الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن حال المجتمع المدني وعما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المؤاخاة بين الصحابة في المدينة، المؤاخاة بين الصحابة في المدينة، وهذا مبحث في غاية الأهمية، نأمل إن شاء الله أن يكون له أثر كبير في سلوكنا. اعتبر الإسلام المؤمنين كلهم إخوة، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. اكتب عندك: وإن وما تأتي للحصر، والمعنى وإن وما تأتي للحصر، والمعنى المراد لا أخوة على وجه الحقيقة إلا بين المؤمنين، والمعنى المراد لا أخوة على وجه الحقيقة إلا بين المؤمنين. لا أخوة على وجه الحقيقة إلا بين المؤمنين، والمقصود بالأخوة هنا المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة. وقد تحدث بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله، وبينه وبين علي بن أبي طالب. روى الطبراني وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود رضي الله عنهما. قال الحافظ: وأنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين، وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاتهم صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة، واستمر وكذا مؤاخاة حمزة وزيد ابن حارثة لأن زيد مولاهم، فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله لهم. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وزمن المؤاخاة قبل غزوة بدر باتفاق وقبل الهجرة بخمسة أشهر، قاله ابن عبد البر، مكانها في بيت أنس بن مالك، وشملت المؤاخاة 90 رجلا، 45 من الأنصار و45 من المهاجرين. ويقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق من المهاجرين أحدا إلا آخى بينه وبين الأنصار. أصول المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار: المواساة المطلقة في كل وجه من أوجه العون، والتوارث بين المتآخيين دون ذوي الأرحام. يعني ممكن نقول أن كان يحدث الإرث في مرحلة من المراحل بالأخوة الإيمانية، ولكن أخوة إيمانية خاصة وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف أخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلو مات أحدهما لورثه الآخر دون ذوي أرحامه. طبعا هذا كان مرحلة من مراحل التشريع ثم نسخت وبقيت منسوخة إلى قيام الساعة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال أي سعد. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بينك وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها. اتف الهامش كده. وكان هذا قبل نزول الحجاب. حتى إذا حلت تزوجتها، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، وفي رواية غير البخاري في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فلم يرجع يومئذ أي عبد الرحمن حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال لها: ما سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. طبعا كما تعلمون وذكرنا هذا من قبل، توفي عبد الرحمن بن عوف في سنة 32 من الهجرة، وخلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وكان ثمن تركته 320,000، ذكر هذا الإمام الذهبي في السير في ترجمة عبد الرحمن بن عوف. بعد ذلك من لوازم الأخوة والمعني بهذه الجزئية أي الأخوة العامة فيما بيننا. طبعا يا أخوانا كما تعلمون ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من رواية أبي هريرة الذي يقول فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فتعددت الروايات، فمن جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم قال: أناس قليل في أناس سوء كثير. وفي رواية قال: النزاع من القبائل. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس في أمتي. يبقى في روايات جاءت في وصف الغربة الثانية. وكما تعلمون ما حدث في مصرنا من أحداث أدج نارها أهل البدعة لا كثرهم الله، فترتب على ذلك كما قال سلف الأمة: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرئب إليه أعناقنا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فإذا ذكروا رجلا من أهل السنة أخذنا حديثه، وإذا ذكروا رجلا من أهل البدعة تركنا حديثه. والله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا الخير، وما يقدر إلا لحكمة علمها من علمها، وخفيت على من لم يأذن له ربه بعلمه وعليه. فأصبح بعد وقوع هذه الأحداث المخالفة لشرع الله تبين للداني والقاسي والعمي والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى أن هناك دعاة فتنة ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال له حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وذكر شراح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا أي من بني آدم أي من جنسنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قولين معتبرين في هذه المقولة، يتكلمون بألسنتنا أي بلسان عربي فصيح، القول الثاني يتكلمون بألسنتنا أي بلسان الشرع، يلبسون على الناس الباطل في ثوب الحق، يدعونهم إلى البدعة ويلبسون عليهم أنها من السنة. فأصبح بناء على هذا لابد من المفاصلة ولابد من الصدع بالحق وبيان المبتدع من السني، ولابد من الهجر الكامل لكل مبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ولكل ما ناصره وآزره وأيده وسكت عنه وهو يتمكن من الكلام فيه وبيان زيغه وبيان ضلاله. أصبح هناك فئة من البلد بفضل الله وله الفضل في الأولى والآخرة وله المنة، ثبتهم ربنا عز وجل على القول الثابت في الحياة الدنيا، ونسأله الثبات حتى الممات. فأصبح هؤلاء القوم لا شك أبدا أنهم في غربة ثانية، ومن لم يشعر بالغربة منهم فليعلم أن عنده شيء من الدخن فليبحث عنه. هؤلاء القوم أصحاب الغربة الثانية، أصحاب المنهج الصحيح، أصحاب المعتقد، الذين اقتفوا سلف الأمة حذو القزة بالقزة، لم يحيدوا عن طريقتهم قيد أنملة، عاتبهم وعابهم الداني والقاسي، سبوا وشتموا بأقبح الألفاظ، وصفوا بأقبح الصفات، ويصدق في من رماهم وشتمهم قول القائل رمتني بدائها وانسلت. ولكن إخواني، أبى الشيطان إلا أن يحرش بين هؤلاء القوم، وما رضي الشيطان أن يكون في وآم وفي ألفة وفي محبة، فبدأ يأتي بأمور نعتبرها من سفاسف القول ومن صغار الأمور التي ينبغي أن تذوب فيما بينهم من العلم والوئام والأصول المتفق عليها بينهم. ولكن أبى بعضهم لحمية كاذبة وحماس أدوف أن يستغل هذه السفاسف ويشعل بها نار الخلاف والاختلاف فيما بينهم، وهذا من الخطورة بمكان. لذلك أتيت ببعض الأمثلة وهي من لوازم الأخوة. يعني إيه؟ أنا بدعي أنني بيني وبينكم أخوة إيمانية، أصحاب منهج واحد ومعتقد صحيح، ونقول دائما العلم رحم بين أهلي. هذا الادعاء مني إليكم ومنكم إلي يترتب عليه لوازم فيما بيننا، إذا وجدت هذه اللوازم فالدعوة صحيحة وإلا فلا. دائما نقول يا أخوانا العلم رحم بين أهلي، يعني وجدت هفوة من أخي سالم بعيد عن المعتقد بعيد عن المنهج، هفوة لأمر دنيوي لمعصية زل فيها، أين لوازم الأخوة الإيمانية؟ إن لم توجد فمجرد دعوة، وكما قال العقلاء من بني آدم كل دعوة ليس لها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان. رجائي الله يبارك فيكم حتى نرتقي ونتعلم ويكون للعلم أثر في سلوكنا، أن نراعي لوازم الأخوة فيما بيننا، والعلم رحم بين أهله. طيب، لا يليق أبدا بحال من الأحوال أن يقع خلاف فيما بيننا ويترتب عليه نفرة وتضابر وشيء في القلوب في مسألة ثبت الخلاف فيها عن سلفنا، لا يليق أبدا بحال من الأحوال. فإن وقعت دليل على خلل في التربية في كل المسائل التي وقع فيها خلاف بين سلفنا الصالح، حتى لو كانت المسألة من اختلاف التضاد السائغ غير مذموم الذي يصل به الحال إلى المدارسة العلمية. أنا بتكلم مع أخي محمد في مسألة خلافية والاختلاف فيها تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، فأتيت بأدلتي وأتى بأدلتي، خلاص أقصى ما يمكن إيه، ولكل وجهة هو موليها، ولكن لا يعتب علي إن أخذت بقول غير الذي أخذ به. حدث عتاب بيننا ونفر في القلوب وتضابر وتمعر في الوجه، دليل على نقص في التربية. كلام ده لازم نراعيه كويس، حق المراعاة. فيما بيننا لا يليق البت أبدا، ونحن نتشدق ونرفع عقيرتنا بأننا على المنهج وأصحاب عقيدة واحدة ومسلكنا واحد ومذهبنا واحد، أن يقع فيما بيننا مثل هذه السفاسف. أيضا لا يليق أبدا أن لا يكون العلم رحم بيننا، ده لابد حتما ولابد، رحم بمثابة الأرحام، يعني أخوك في النسب، ابنك من صلبك، زوجك التي استحللت منها بشرع الله عز وجل، إن صدرت منها غفلة أو صدرت منك غفلة يغض كل واحد منا الطرف عن صاحبه. ما بيننا من العلم أعلى قدرا من هذه القرابة التي بينك وبين ابنك وأبيك وأخيك وأختك وزوجك. وعليه إن لم يكن للعلم أثر ويكون رحم بيننا، والله لا خير فيه، لا خير فيه البتة. فحينما نعلم أن الأخ فلان تناقش مع فلان وحدث بينهما شيء من الجفاء، لا، ده نذير شؤم ودليل على أن في القلوب فيها ما فيها ولا يعلم ما فيها إلا الله. رجائي رجائي وأنشدكم بالله أن تراعوا هذا الأمر حق المراعاة، لأن ديت من أعظم ما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النصوص الشرعية. اقرأ معي أخي: من لوازم الأخوة، اكتب عندك، إذا حدث من أخيك مخالفة في حقك إذا حدث من أخيك مخالفة في حقك فلا بد من سؤاله لما فعله. يبقى أخي قصر في حقي، قبل أن أغضب وأجد عليه أسأله: يا أخي صدر منك كيت وكيت وكيت، وما كنت أتوقع أن يصدر هذا منك، والله أتى لك بمبرر يجب عليك أن تحسن به الظن وتغض الطرف وعفى الله عما سلف. طيب ما جاء بمبرر، خلاص زل، تغمر في بحور حسناته، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وإلا أين العلم رحم بين أهله. روى الإمام أحمد بسند حسن عن إبراهيم بن محمد بن سعد: حدثني والدي محمد عن أبيه سعد، أي ابن أبي وقاص، قال: مررت بعثمان ابن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال: لا، وما ذاك؟ خد بالك، سؤال سعد هل حدث في الإسلام شيء له دلالة في منتهى العجب؟ إيه هي؟ سعد ما توقع قط أن عثمان سمع السلام وما يرد عليه. لابد أن في الإسلام حدث حكم جديد وأنا ما أعلم به. فقبل أن يسيء الظن بأخيه عثمان سأل أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء، يعني في أحكام جديدة نزلت وأنا لا أعلم بها؟ فقال له عمر لا. وما ذاك؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال عمر قال سعد فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعلت؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت، يعني وقع في غير هذه الرواية. لما قال له عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما لم ترد على أخيك السلام؟ قال ما رأيته وما ألقى علي السلام. فقال له سعد بل مررت عليك وأنت في المسجد آنفة فسلمت عليك فملأت عينيك مني وما رددت علي السلام. فقال عثمان ما حدث؟ قال سعد حدث، وحلف كل واحد منهما على قوله. انتبه الله يبارك فيكم، مسألة التماس الأعذار فيما بيننا هو ده الأصل، هو ده الأصل. التمس لك العذر وتلتمس لي العذر، ثم يعاتب بعضنا بعضا معاتبة الحبيب لحبيبه لا معاتبة المتصيد للخطأ، لن تفلح تماما. كما قال القائل إذا جاء الحبيب بسيئة واحدة جاءت حسناته بألف شفيع. يبقى في عتاب برفق وبلين. يا أخي ما كنت أتوقع منك هذا، كيف تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، يعني وهكذا. يبقى بعاتب والكلام كله طيب والقلب مليء بالرحمة، حتى وإن تعمد الخطأ والزلل خلاص يا أخي رحمة الله واسع. أما أن يقف بعضنا لبعض على كل شيء لا. ومن هذا القبيل يعني جاءتنا رسالة وأنا أعلم يقينا أن الذي أرسلها ما يريد إلا الخير، لا شك في ذلك، ولكن كلام كده يا مجمل. أرجو أن نتعاون جميعا وأنا من دونكم على إتمام هذا العمل بما يرضي الله، كلنا نتعاون فيما بيننا وكلنا يساعد الآخر. فيه بعض إخواننا مسؤولين عن بعض الأعمال حتى تنتظم الأمور، ولكن الكل مسؤول، وأنا بحمل مسؤولية نجاح هذا العمل أو فشله لنا جميعا وأنا معكم. فإذا حدث قصور أو فشل منا جميعا وأنا معكم، حدث نجاح وتقدم منا جميعا وأنا من أقلكم. فإذا صدر من بعض إخواننا القائمين شيء مما ينبغي ألا يصدر تحمل، لعل عنده شيء. وأنا أهب بكل أخ وكلته بأي عمل أن يكون على قدر المسؤولية ويتحمل ويحتسب عند الله. أي نقص في أي شيء الله يبارك لك أرجو أن ترجع إلي أنا. دعك من المسؤولين، كفاهم ما عندهم من الأعمال والتمس لهم العذر. فإن أغلظوا عليك في القول يعني لا أجعلهم في حل أمام الله، لأننا جميعا نبتغي الأجر من الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر يعني أرجو يساعد بعضنا بعضا، يعني أنا في بعض الأحيان أدخل إلى داخل عند المسلاخ أي الوضوء وأنظر بشيء من التمحيص، والله أرى ما يدمي القلب لا يليق أبدا أبدا، تصرفات في الداخل لا تليق. ليس معنى ذلك أنني لا، في أمور معينة سهلة ميسورة ليس ثم داع للكلام في التفاصيل، ولكن أرجو الله يبارك فيكم، والأخ اللي أرسلها يعني جزاك الله خير على الرأس، ولكن على الجانب الآخر لابد أن نتعاون فيما بيننا، العمل مسؤولية الجميع، نترفق بإخواننا، كذلك عند النوم يراعي كل منا مشاعر الآخر، سلوكنا في المسجد وفي المصلى وغيرها يجب أن نراعي بعضنا البعض، يجب أن نراعي أن هناك نساء يواظبن على حضور الدرس، فلا يليق أبدا أن تقترب من الستارة أو تجلس في المصلى دون حضور الدرس، هذا مرفوض عندنا. إخواننا الله يبارك فيكم، رجائي ألا يكون للشيطان نصيب بيننا، احذروا، والله أنا بأحذر غاية التحذير، احذر أن يتمكن الشيطان منك ويلبس عليك دعوة التحريش بدعوة الحرص على العمل أو الحرص على نشر السنة أو غير ذلك. لا، إحنا بشر والأصل فينا الخطأ والزلل، فإن وجدتني أهملت في كوب برفق وبلطف قمه، قم واغسله بدلا مني وأعلمني به، إن شاء الله لن أعود لمثلها، حتى يتسنى لنا أن يتم هذا العمل على أجوه على أو على أكمل وجه، لأن طبعا إن حدث فيه غير ذلك السؤال اللي بيطرح نفسه لصالح من بس، واخد بالك؟ وطبعا الجواب أنت تعلمه جيدا، لصالح من؟ لصالح كل من لا يحب الشريعة ويبغض المنهج، سواء من أهل البدعة أو من غيرهم. رجائي أن تراقب هذا في نفسك. نرجع إلى قصة عثمان مع سعد بن أبي وقاص، فحلف كل واحد منهما أنه ما فعل. طيب، ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه. يبقى بناء على ذلك تذكر عثمان أمر فقال إنك مررت بي آنفة وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوته. يبقى بقدر الله أنت مررت علي وأنا في هذه الحالة تذكرت هذا الأمر فتغشى بصري غشاوة فلا أرى ولا أسمع. طيب، يبقى أصبح بناء على ذلك فيه عذر، في عذر لأخي لما مررت عليه وألقيت عليه السلام فلم يرد علي السلام، فيه عذر. كذلك أنا أطرح عليكم أمر حدث هنا في النونية، طبعنا 75 و100 نسخة وتم توزيعها كلها، ويأتي البعض ويقول لم آخذ وأنا أصدقه مع أن العدد أقل مما سمعت، وإحنا شرطنا كل من أخذ يأخذ بشرط أن يواظب معنا في الحضور، ولا نجعلك في حل إن أخذت لغيرك إلا بإذن شخصي للشخص بنفسه. ما ده أمر نريد عليه جواب، وإحنا لما بنطبع بالعدد الكافي، فقلنا بتوزيع الأوراق اليوم بصرت بعيني أخ يأخذها بشدة من أخيه، أيليق هذا؟ لا يليق أبدا، تصرف بعيد كل البعد عما أنت فيه. راعوا هذا الله يبارك فيكم، راعوا هذا جيدا حتى لا يكون للشيطان نصيب بيننا. فهنا سعد بن أبي وقاص لما أخبره عثمان أنني تذكرت شيء، تذكر ماذا عثمان رضي الله عنه؟ أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، فذكر حديث ذي النون، قال كلمة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي، فلما قال وهي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشغلهم فلم يقلها. يبقى كده هذه المعلومة فاتت عثمان، فكلما تذكر الموقف وأنه لم يعلم هذا الدعاء تغشى قلبه وبصره غشاوة فلا يرى ولا يسمع. استوعبها كده، فلا يرى ولا يسمع. ما هو ده من علامات سلامة القلب، أن الإنسان يحزن إذا فاته شيء من الخير. فاكرين حديث عمران بن حصين لما دخل في مسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. وهو بيقول صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، دخل رجل المسجد وقال يا ابن حصين شردت ناقتك، ناقتك قطعت الحبل وجريت. فخرج عمران بن حصين فنظر فإذا دونها السراب، يعني بعدت شايف بينها سراب، فجرى خلفه يقول عمران وددت أني تركتها ولم أخرج. تأسف أن يكون فاته شيء من العلم بعد أن خرج. قال الحافظ ومن الله عليه ولم يفته شيء من العلم. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا الصالح أظنه الأوزاعي أو غيره، قال إني لأسمع بموت رجل من أهل السنة فكأنما قطع بعض أعضائي، أو كما قال، خد بالك، قطع بعض أعضائي. يبقى ليتأسف الإنسان على ما فاته من الخير ويحزن، حزنه هذا وأسفه وندمه إن شاء الله مأجور، ولكن شريطة أن لا يكون فرط أو قصر. انظر إلى عثمان رضي الله عنه لما فاته هذا الدعاء، حدث بقدر الله عز وجل، كان معه في المجلس سعد بن أبي وقاص، وهذا من تقدير المولى عز وجل. يقول هنا قال سعد أنا أنبئك بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق اللي هو كنية سعد. قال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. يبقى من لوازم الأخوة إن حدث من أخيك شيء من المخالفة في حقك أن تسأله لما فعلت هذا، ويا حبذا وهو الأصل أن تسأله بنفسه. ليس ثم داع أن تدخل بينك وبينه واسطة. تجرأ كده وليكن عندك شجاعة واذهب إليه، يا فلان مات أبي وأعلمتك لتأتي وتشهد الصلاة عليه، نلتمس منك الإخلاص تدعو له لعل الله يغفر له بدعوتك، أحزنني عدم مجيئك، لما لم تأتي؟ واخد بالك، ده الواجب علينا، هذا هو حق الأخوة ولوازم الأخوة فيما بيننا. أما أن هذا يولد بره وهذا يولد بره لن نفلح. والجواب السؤال المطروح لصالح من؟ من لوازم الأخوة إن حدث من أخيك شيء مخالفة في حقك أو قصور لابد من سؤالي لما فعله. اكتب جنبها كده: فإن أبدى لك العذر فاقبله، وإن لم يبد لك عذرا فاغفرها له. إن أبدى لك العذر فاقبلهم، وإن لم يبد لك عذر فاغفرها له. خلاص يا أخي، عفى الله عما سلف وانتهى الأمر على ذلك. طيب، الأمر الثاني النصح له والإرشاد. روى الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وروى البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. اكتب عندك: وكان هذا قبل الحجاب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ وانت بتشرح الحديث ما تنسهاش، لأن اللي أمامك ما يعرفش مسألة ايه النسخ والمنسوخ ومراحل التشريع، لا، فلابد أن تبين هذا. قول يا أخوانا الكلام ده كان قبل الحجاب، لأن الكلام ده كان بعد الهجرة مباشرة، والحجاب نزل في السنة هي الخامسة أو السادسة على اختلاف بين أهل العلم. يقول: فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ودي فيها ملحظية، وهي الحياء لابد منه والأدب لابد منه، وكلما كانت الألفاظ محتشمة تدل على المطلوب لا محيد عنها، لا محيد عنها. يقول: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصلى يا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. يبقى النصح والإرشاد فيما بيننا. فإن أبدى لك حجة وبرهان خلاص، يعني هب أنك تعلم أن أخاك يصوم يوما بعد يوم، وعلمت أنت من ناحية الظاهر أن صومه يؤثر عليه، فأصبح النصح واجب. يا فلان، بلغني أنك تصوم يوما بعد يوم صيام نبي الله داود، صلى الله تقبل منا ومنك، ولكن بلغني أنك تركت عملك الذي كنت تعمل به، فمن أين تقتاد؟ ما هي أمور لابد أن نراعيها. عشان كده دايما طالب العلم احكم أمرك وراعي ظروفك وأحوالك. فالمرأة مرأة مهما كانت على علم من شرع الله. بلغني كذا وكذا وعلمت أنك تركت عملك، فمن أين تقتات؟ واخد بالك؟ لأن يا إخوانا عرفوا الله يبارك فيكم، ونحن نتابع بشيء من الدقة على قدر الاستطاعة. يعني إياك تظن أن أخ يبتعد عنا ولا نراه ونتركه، لا. ولكن الإشكالية فين؟ إن كثير من إخواننا لحماس وحمية وعدم ضوابط يبدأ يشدد على نفسه بطاعة من الطاعات ولا يستوعب، فيصل إلى مرحلة ملل ينفر، وده خطأ كبير كبير جدا. لذلك احنا نعرف بعضنا، يبقى انا وجدت على مصطفى شيء، يا مصطفى بلغنا عنك كيت وكيت يا ولدي، اشرح لي ايه الموضوع بالضبط، لان ما بيننا يلزمني ان اتكلم معك. قال لا يا شيخ، ده المعلومات اللي عندك غير صحيحه، الوضع كيت وكيت وكيت، خلاص يا اخي طمنك الله اطمئنني. اما ما في نصح ولا ارشاد فيما بيننا، ما فين العلم رحم بين اهلي، اين هو؟ ودائما انصح بما تعلم، واصدع بالحق، وابتغي رضا الله، وقلوب الخلق بيد الله لا تنشغل بها. نصح فيما بيننا لازم، اما ان يترك بعضنا بعضا هكذا، لا يا اخوانا، هذا بعيد كل البعد عن لوازم الأخوة الإيمانية. عشان كده بقول لك مبحث الأخوة في غاية الأهمية. بأول شيء قصر في حقك، أسأل. طيب أبدع عذر، خلاص الحمد لله. لم يبدع عذر، اغفرها له وانتهى الأمر على ذلك. طيب النصح والإرشاد فيما بيننا، ويتعين النصح إذا استنصحك أخوك، ولكن أرجو أن تراعي، إذا استنصحك ولم تجد، وانتبهوا لي دي قوي، ولم تجد في قلبك الصفاء والشفافية التي تزدي له النصح كأنه أنت، أمسك لسانك واعتذر، واعتذرها سقط عندك. أنتم معايا يا أخوانا؟ يا ريت تاخدوا بالكم. فاكرين مرة احنا بنتكلم عن معالم التربية، ذكرت فيما ذكرت لكم، وهذا من التذكير، قلت اتفق العقلاء من بني آدم، ده فضلا عن المسلمين، أن قوة الأمة تقاس بعاملين، العامل الأول وحدة البناء، العمل الثاني قوة الروابط بين وحدات البناء. سقط أحد العاملين، الأمة ضعيفة في الهاوية، اجتمع العاملان إن شاء الله ستكون في عليين. وحدة البناء أنا وأنت، واخد بالك؟ علشان كده عندنا في الفيزيقا وفي الكيمياء، عندك بقول لك مادة سائلة، واخد بالك، زي الشرب ده، ومادة غازية ومادة صلب. بتوع الفيزيق قالوا ماذا؟ تبدية سائلة ليه؟ ما هو كانت مية حولناها البخار، واخد بالك، اللي هو ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ومية نفس الحكاية، وتلج نفس الحكاية، قال لك الروابط بينها جديدة، واخد بالك. عشان كده مثلا عندك الحديد صلبات معينة، وهكذا الروابط بينها شديدة وقوية. كذلك كلما كانت الروابط فيما بيننا قوية ووحدة البناء قوية، خلاص عهد السلف رجع تاني. وهذا الذي يسعى إليه أعداؤنا في عدم تحقيقه، بس الفرقة والاختلاف بين أبناء المنهج الواحد. الأمر الثاني إضعاف وحدة البناء. يبقى بناء على ذلك، مسألة النصح والإرشاد فيما بيننا عايزين نرعاها كويس، نرعاها كويس، بحيث ايه؟ وحدة البناء تظل قوية كما هي. واعلم رحمك الله، مهما اوتيت من كل انواع الوسائل والقوى، لن تتمكن من الدعوة الى الله الا مع اخوانك، الا مع اخوان، انما يأكل الذئب من الغنم القاصية، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أأمل ان يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، يعني كان عندي نية أن أنا أنتهي من هذه الأمور، ولكن لا نتعدل حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.